الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة الخامسة.
إذا ما الناس جربهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقا، فلم أر ودهم إلا خداعا، ولم أر دينهم إلا نفاقا.
طاب يوم الأمير أبي فراس.
وطاب يومك يا نجا.
ما لهذه السحابة العابسة تعلم حياك البسام يا مولاي؟ هل في الأمر شيء؟
لا شيء، لا شيء يا نجا، إنما هي بعض هواجس الشاعر التي قد تطغى على ثبات الفارس وتصور له الحلم ذلا والإقدام طيشا وجهلا.
عفوك يا مولاي الأمير، فإني لم أعي ما ذكرت.
نعم أعلم هذا، وبعد حين ستقول لي بأنك مجرد خادم في بلاط الملك لا يفقه في الشعر، ولكني أعرف أنك تعي ما أقول وتفهم في الشعر ما لا يفهمه بعض المتأدبين.
هذا إطراء يا مولاي، وقد صدقت حين قلت بأني مجرد خادم.
اسمع يا نجا.
نعم يا سيدي.
أتعرف من قائل هذا البيت؟ كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام.
هو يا سيدي لأبي الطيب من القصيدة التي يقول فيها إن بعضا من القريض هراء ليس شيئا، وبعضه أحكام.
نعم نعم يا نجا، ها أنت تلم بكل ما قيل من أشعار وتقول لي بأنك مجرد خادم. ها فعلا، إن هذا الشعر لذلك المنتفخ بالغرور الكاذب. قل لي.
نعم مولاي.
أين مولاك؟ أين ابن عمي؟
إنه في القاعة الكبرى يا سيدي الأمير.
السلام على مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أهلا بالبطل المغوار. كيف حال جيشنا يا أبا فراس؟
إنه بخير والحمد لله يا مولاي، فنحن نبذل كل ما في وسعنا في إعداده لمكافحة الروم وردهم إلى تخومهم.
إن أقصى ما أخشاه يا ابن العم أن لا يدرك القوم ما يحيط بدولتنا من خطر داهم، فإن أكثرهم قد انصرف عن الجهاد ثقة بي واعتمادا على قوتي. إن في دولتنا يا أبا فراس أبطالا، ولكن
ولكن ماذا يا مولاي؟
ولكن بطولاتهم هذه مخبوءة لاعتقادهم بأنهم يعيشون في ظلال وارفة من الأمن والطمأنينة.
صدقت يا مولاي صدقت، فليس السيوف أو السواعد المفتولة هي التي تعوزنا يا مولاي، ولكن في اعتقادي أن ما ينقصنا حقا هي تلك الأصوات المجلجلة التي تلهب العزائم وتخلق من اليأس ثقة ومن التردد إقداما، وتوقظ النفوس إلى ما يحيط بها من كوارث.
أنت محق في كلامك يا ابن العم، ولكن ألا ترى بأن المتنبي يقوم بهذا وهو خير شاعر أنبتته أرض العرب؟
أخشى يا مولاي أن تكون مبالغا في ثنائك عليه.
وأين مكمن هذه المبالغة يا أبا فراس؟
لأنه لا يقوم بشيء مما ذكرت، فالمتنبي هذا رجل صلف تياه، شائك الخلق، نافر الطبع، أبغض الناس فأبغضوه ونفرت قلوبهم من شعره.
ولو فرضا صدقت ما تقول، فرغم ذلك يا ابن العم إن بيتا واحدا من شعره كفيل بأن يملأ الآفاق ويشغل الدنيا ويرفع الدولة التي يمدحها إلى أعلى المراتب.
يا ابن العم يا ابن العم، إن الشعر روح قبل أن يكون لفظا ووزنا، وهو شعاع من نفس قائله ونور يفيض به قلب صاحبه. فإذا كانت تلك النفوس مظلمة قاتمة مدنسة بالأغراض الحقيرة، وكان ذلك القلب نهبا للأطماع الدنيئة، جاء منها الكلام فاترا خائرا مقطوع النفس.
وهل ترى من هذا النوع قوله بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد؟
وما في هذا البيت يا مولاي، إنه لم يبذل فيه جهدا. يعلم الله أن أبا الطيب استرق معناه من شاعر دفنته يا مولاي حيا بالانصراف عنه والاستهانة بشعره.
ومن يكون هذا الشاعر الذي دفناه يا أبا فراس؟
هو أبو الحسين الناشي الأصغر، الذي يقول فيك حينما شغلك عنه انصرافك إلى ذلك المتنبي واحتفاؤك به وإسكات كل صوت للشعراء دونه، ويقول: إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخط بأقلامي على الماء أحرفا، وهبه الرعوى بعد العتاب ألم يكن تودده طبعا فصار تكلفا.
وهل المتنبي سرق حقا معنى البيت الرائع من هذا الشاعر الذي ظلمناه؟
نعم يا مولاي، لقد سرق المعنى من قصيدة لهذا الشاعر ينوه فيها بصولة بني حمدان، ويذم بني العباس الذين لا يفتؤون يدسون لهم الدسائس غيرة وحسدا، فهو يقول: إليكم بني العباس عني، فإنني إلى الله من ميلي إليكم لتائب، تركتم طريق الرشد بعد اتضاحه وأقصاكم عنه ظنون كواذب، أترضون أن تطوى صحائف عصبة كرام لهم في السابقين مراتب، فلا تذكروا منهم مثالب إنما مثالب قوم عند قوم مناقب.
حي الله أبا الحسين، لقد أحسن الذود عنا، ولكني يا ابن العم لا أرى أن أبا الطيب سرق منه معناه.
كيف ذلك يا ابن العم؟
لأن هذا في ناحية وبيت أبي الطيب في ناحية أخرى، إلا أن تدعي أنه سرق الأسلوب، والأسلوب يا ابن العم ملك شائع لجميع الشعراء.
ولكن يا ابن العم.
لا 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 يا أبا فراس، لا يا ابن العم لا، المتنبي أرفع قدرا وأبعد منزلة في الشعر من أن يتدلى إلى فتات غيره. إنني شاعر قبل أن أكون ملكا أو فارسا.
مهلا مهلا يا ابن العم، فما خالجني شك من تمكنك من ناصية الشعر، إذا لم يرضى مولاي أن يكون المتنبي قد أغار على بيت الناشئ، فما أظنه يجحد أن شاعره اللص سرق هذا المعنى بعينه من قول الحارث بن حلزة، يقول: ربما قرت عيون بشجى مرمد قد سخنت منه عيونه. وأكبر الظن أن المتنبي، وهو أعجز من أن يمتد حفظه إلى العهد الجاهلي، وجد الطريق سهلة مدللة إلى حبيب بن أوس الطائي، فاقتصب المعنى من قوله: ما أن ترى شيئا لشيء محيا حتى تلاقيه لآخر قاتلا. ما قولك في هذا يا مولاي؟ أليست سرقة صارخة؟
إن المتنبي يا أبا فراس قد نظر إلى معنى الطائي، ما في ذلك شك.
ليته لزم حدوده يا مولاي. نعم، ليته لزم حدوده بعد كل هذا. إن هذا السارق لا ينكس رأسه خزيا، بل إنه ينفخ خياشيمة ويتعدى كل شعراء مولاي في عجب لا نظير له. إنه في هذه القصيدة التي استشهد مولاي ببيت منها يقول: خليلي مالي لا أرى غير شاعر، فلم منهم الدعوة ومني القصائد، كما يقول في أولى قصائده التي أنشدها بين يدي مولاي: غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهدي طماطمه.
إني أعذرك يا ابن العم على تحاملك عليه، وقد وفقت جانب الصواب في كل ما قلته، ولكن يبقى شعره متميزا، كأن فيه سرا لا يدركه غيره.
من أجل إعجابك به يا سيدي تمكن من التفرد بك، وأخذ يخاطبك مخاطبة الند والنظير، ويمر حول فلا يجود عليك إلا بقصيدة أو قصيدتين نزولا عند إلحاحك في الطلب، وبذلك انقلب الوضع، وأصبح الأمير يستجدي شاعره، والشاعر هذا يراوغ ويماطل في العطاء. أولست محقا في هذا يا ابن العم؟
بلى قد قلت حقا يا أبا فراس، ولكن أخشى إذا نحن صرفنا عنه أن يلحق بأعدائنا فيرفع من شأنهم ويشيد بمجدهم، خاصة وقد علمت أن عبد الإخشيد بمصر يبذل الغالي والنفيس لاستهواء أبي الطيب. ثم أني بدت أخشى يا أبا فراس، وهو اللدود الخصام، ألا يتعفف عن نيدنا بهجائه، وهو القائل كما تعلم، ومكائد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى.
إنني متيقن بأنه لن يتوجه إلى مصر، إنه سيذهب إلى العراق، وإنه سيحاول الاتصال بالخليفة والوزير المهلبي.
وما يجعلك تجزم بهذا يا ابن العم؟
كبره يا مولاي. أجل، إن كبره سيزين له أنه أحق شعراء الأرض بالاتصال بالخليفة، وأن شعره أغلى من أن يبعثر على الأمراء وحكام الأطراف. ثم إنه إذا بلغ بغداد.
وماذا سيحدث إذا بلغ المتنبي بغداد؟
يا مولاي، 100 دينار فقط من خزانتك ترسل بها إلى ابن الحجاج وابن سكرة، وهما أقذع شعراء هجاء، كفيلة بأن تشغله عن هجاء الناس أجمعين، وتدفعه إلى الانصراف إلى نفسه. ما رأيك؟
لا أكذبك يا أبا فراس أني سئمت كبره وتعاليه، ولن أنسى ما اشترطه علي عند أول اتصاله بنا من ألا يكلف بتقبيل الأرض بين يدي، وألا يخلع سيفه في حضرتي، وألا ينشدني شعرا إلا وهو جالس. لقد قبلت كل شروطه على أمل أنني بإغداقه عليه وإحساني إليه سأتوصل إلى ترويج نفسه الجامحة، ولكن ذلك لم يجدي معه فتيلة.
إنما يغيظني يا مولاي هو أنك تمنحه كل عام 3000 دينار إلى جانب الصلات والهبات التي تفيض بها عليه، ولا تحظى منه يا مولاي، لا تحظى منه بعد هذا إلا ب3 قصائد نصف أبياتها في مدح نفسه والازدهاء بمواهبه.
صدقت يا ابن العم.
ثم إنك يا مولاي لو وزعت في كل عام 200 دينار على 20 شاعرا لأتوا بالمعجز المطرب. إن شعراء مملكتك يا مولاي والشعراء الوافدين عليك يزيدون على 100، وهم يا ابن العم لا يرتقبون منك إلا نظرة عطف، حتى يرسلوا أجنحة الشعر بمديحك خفاقة في الآفاق.
صدقت يا أبا فراس، صدقت. إنه لن يحظى برعايتي بعد اليوم، غير أنني أرى أن نخرج من هذا الأمر بكياسة ورفق كما دخلنا فيه بكياسة ورفق.
نعم الرأي مولاي، نعم الرأي. إنه يكفي يا ابن العم، يكفي أن تصد عنه شهرا حتى يزمع الرحيل. أما الآن فإني أستأذن مولاي في الانصراف.
لك ذلك يا ابن العم، رافقتك السلامة.
هذه الهموم تتراكم على سيف الدولة، والظنون تنتابه، والهواجس تعبث به، فهو مرة يرى أبا الطيب ناشر فضله، وأنه الغاية التي تتقطع دونها أنفاس الملوك، والحلم الذي يتطلع إلى تحقيقه كل أمير، وأنه أشعر من رددت أصداءه آفاق العرب، وأندى صوت مجلجل بالشعر، فيخوض البحار ويثب الجبال، لا يقف دونه سد ولا يعترضه حائل، وأن شعره جيش أقوى من الجيش. يرى سيف الدولة كل هذا، ولكنه لا يفتأ حتى تهجم عليه الوساوس من كل مكان صارخة عاوية.
ما هذا التدلي إلى الحضيض؟ ما هذا الاستخذاء لشاعر مجنون بالعظمة تياه على الملوك؟ أنت يا ابن حمدان ملك من سلالة الملوك، ولكنك في سبيل أمل كاذب من نبي كاذب نزلت بنفسك إلى الهاوية حتى صرت له مملوكا. تذكر إن كنت ناسيا أنه يقبل صلاتك آنفا ويتقلب في نعمتك حاقدا. تذكر أنه لا يجود عليك بقصيدة إلا كارها متثاقلا. ثم تذكر أنك كثيرا ما استبطأت مديحه فأفنيت الحيل في استجدائه، فتارة ترسل إليه أبياتا لشاعر ليقول على مثالها، وتارة أخرى تزعم أنك أعجبت ببيت قديم لتستثير خاطره الراكد وخياله الكليل. كل هذا وهو سادر في غروره وكبريائه، يسخر في خبيئة نفسه، يسخر من الملوك والممالك، ويردد في صدره قولته الحمقاء.
أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلقي، واحتقر في همتي كشعرة في مفرقي.
حقيقة إنه رجل ثقيل الذل، مستكره الطباع، إن نفور الناس منه ذهب بروعة شعره فلم يجد له بين الناس مكانا. لا، ويل له مني، ويل له، إنه لن ينعم بالعيش بعد اليوم في مملكتي. لا، إنه لا تؤمن عواقبه، وهو حقود لئيم يسخط على اليد التي تمتد إليه بالإحسان، ويأنف من نعمة يسوقها إليه كريم. أليس هو القائل؟
مدحت قوما وإن عشنا نظمت لهم قصائد من إناث الخيل والحصن، تحت العجاج قوافيها مضمرة، إذا تنوشدنا لم يدخلن في أذني.
لا لا، فليخسأ ذلك المتشدق، أو ليرحل من بلادي إلى أي بلد يشاء. كفى كفى، لا أريد منه شعرا، ولا أريد ذلك المجد الموهوم الذي سيخلده شعره. لا لا، لن يعيش المتنبي في مملكتي بعد اليوم. لا لا لا.
ما موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.